الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل على باب ما يختلف به عدد الطلاق أو عدد الطلاق. فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وقبل البدء أحب أن أذكر أنه قد مر معنا ألفاظ الطلاق، وأن هذه الألفاظ منقسمة إلى قسمين: ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى نية، وألفاظ غير صريحة وهي الكنايات وتحتاج إلى النية. واليوم نبدأ بما يتعلق باختلاف عدد الطلاق أو عدد الطلاق، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم، تفضل.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يختلف به عدد الطلاق. عندي فتح العين،
لا هي يعني عدد، لأنها أكثر من عدة. نعم،
يقصد الطلاق طلاقين.
نعم. لا عدد الطلاق يعني المقصود بالعدد جمع عدة، أو عدد الطلاق أيضا يجوز بالضم. معنى عدد الطلاق أو عدد الطلاق أي كم هي عدة المطلقة. فعدة المطلقة الآن إن كانت مطلقة طلاقا حرا أو مبعضا فيختلف، إن كان بائن يختلف، إن كان قبل الدخول يختلف، إن كان بعد الدخول يختلف. فلما اختلفت العدد فقال: باب ما يختلف به أي بسببه عدد الطلاق. يعني لماذا لا تكون عدد الطلاق عدة واحدة؟ لماذا لم تكن كلها ثلاثة قروء؟ أو لماذا لم تكن كلها قرء واحدا؟ لأن الأسباب مختلفة. فالباء هنا باء الأسباب، باب ما يختلف بأسبابه عدد الطلاق. نعم.
قال رحمه الله: ويعتبر بالرجال حرية ورقة. روي عن عمر عثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي.
أولا بالنسبة لاختلاف العدد، إنما الاعتبار فيه بالنظر إلى المطلق وهو الرجل، فإذا كان الرجل حرا فعدة المطلقة التي هي طليقته تختلف، فإذا كان المطلق عبدا فعدة مطلقته مختلفة. نعم.
يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات، والعبد طلقتين، لأن الطلاق خالص حق الزوج، خالص حق الزوج فاعتبر به، لقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وعن عمر أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة حيضتين. رواهما الدارقطني.
إذا بالنسبة للحر والمبعض ثلاثة طلقات، يعني إذا تزوج الرجل البالغ الحر أو تزوج العبد المبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه عبد ويدخل فيه المكاتب على بعض، طيب إذا تزوج الحر أو المبعض فكم يملك من عدد الطلقات؟ هل يملك طلقة واحدة أو طلقتين أو ثلاث؟ فالحر والمبعض يملك ثلاثة طلقات، أما العبد فطلقتين. العبد لماذا لا نقول طلقة ونصف؟ لأن أحكام العبيد على النصف من أحكام الإحرام، سواء في ما يتعلق بالحدود أو ما يتعلق بالعدة. الجواب أن الطلاق لما لم يكن قابلا للتنصيف فغلب، فصار لا يملك العبد طلقتين، والأصل أنه طلقة ونصف، لكن لأن الطلاق لا يتنصف كما سيأتي معنا ولا يتبعض فغلب حقه فصار طلقتين. إذن الطلاق حقه خالص للزوج فاعتبر به دون النظر إلى المرأة. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طيب نعطي صورة الآن كيف يكون الطلاق خالص حق الزوج. لو كان الزوج حرا وعنده زوجتان حرة وأمة، كم يملك من الطلقات على الحرة وكم يملك من الطلقات على الأمة؟ إذا نظرنا إلى الزوج فهو يملك الثلاث على الحرة وعلى الأمة، لأن العبرة به وليس العبرة بوصف الزوجة. إذن عدة الطلقات يعني عدد الطلقات هو النظر الآن يكون إلى هذا الشيء. نعم.
ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل إذا كان على عوض.
الظاهر أن الباب ما يختلف به عدد الطلاق، يعني المقصود به عدد الطلقات وليس العدة. هذا هو الصواب. نعم.
ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل إذا كان على عوض كالخلع، لأن القصد إزالة الضرر عنها ولو جازت رجعتها لعاد الضرر، أو قبل الدخول لأن الرجعة لا تملك إلا في العدة ولا عدة عليها، لقوله تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الآية، أو في نكاح فاسد، لأن إذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب أن لا تحل بالرجعة فيه، ولا يحل نكاحها في هذه المسائل الثلاث إلا بعقد جديد بشروطه، أو بالثلاث دفعة واحدة أو دفعات، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لما تقدم.
يعني الطلاق البائن، ما معنى الطلاق البائن؟ الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يكون للزوج أي حق في الرجوع على زوجته، هذا معنى الطلاق البائن. فنقول الطلاق البائن إنما يقع في أربع مسائل. الأولى إذا كان على عوض، معنى هذا أن الخلع طلاق بائن، فمعناها إذا قالت المرأة إني اختلعت نفسي بإرجاع نصف المهر لك، فقال الزوج أنا موافق، فالآن لا يملك الرجع، خلاص خرجت من ذمتي، بغض النظر هل نحسب الخلع طلقة واحدة أو ثلاث طلقات، هذه مسألة أخرى، لكن في الصورتين لا يملك الزوج حق الرجوع. لماذا؟ لأن الخلعة في حكم الطلاق البائن، سواء قلنا بينونة صغرى أو بينونة كبرى. الصورة الثانية أن يطلق الزوج قبل الدخول، فإن طلق قبل الدخول بانت المرأة منه، ليس له عليها عدة، بمجرد ما أن يطلق ليس له حق الرجوع عليها، فإن أراد أن يتزوجها لابد إذن من عقد جديد لنص القرآن، ثم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذه نص آية نص في كتاب الله عز وجل. الصورة الثالثة أن يقع في نكاح فاسد، طبعا إذا تزوج الرجل بنكاح فاسد فبمجرد ما أن يعلم أن النكاح فاسد فإن المرأة تخرج وتبين منه، فلا يملك حق الرجع حتى لو تعلق عليه ضرر. النكاح الفاسد مثلا النكاح بلا ولي عند الجمهور، هذا يسمى نكاح فاسد، والنكاح بلا شهود عند بعض أهل العلم، والنكاح الفاسد لا تحل للمرأة، فإذا كان لا تحل للمرأة لأنها ليست بصحيحة وجب أن لا تحل بالرجعة فيه. فمثلا لو قال الرجل للمرأة أنا أتزوجك، فقالت المرأة وأنا أقبل الزواج منك، لكن الرجل بعد أن أعطى إجاب وحصل القبول علم بأن النكاح بلا ولي لا يصح، فالآن
قال لها أنت خرجت من ذمتي. ثم بعد أن قال لها هذا الكلام أراد أن يقول لا والله أنا أتزوجك على مذهب الأحناف فأرجع إليك، لا يصح، لأنها تعتبر في حكم البائن بينونة كبرى. الصورة الرابعة أن يطلق الحر، أن يطلق الحر أو العبد أن يطلق طلقات نهائية. ما هي الطلقات النهائية؟ يقول أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق طالق طالق، دفعة واحدة بمعنى أنت طالق بالثلاث، هاي دفعة واحدة. طيب الدفعات، أن يقول لها أنت طالق الآن، بعد يوم يأتي ويقول أنت طالق، بعد يوم يأتي ويقول أنت طالق، حصل الدفعات الثلاث، فالآن بانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لما تقدم. طبعا هنا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذه المسألة ليست راجعة إلى الصور الأربعة، راجعة إلى أي صورة؟ إلى الأخيرة. نعم.
قال رحمه الله: ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا، لأنه وصف، لأنه وصف الطلاق بما يتقضي الإبانة،
بما يقتضي،
بما يقتضي الإبانة. وإن قال،
هذه مسألة الآن تابعة للصورة الرابعة، لو قال الرجل لزوجته في الصورة الرابعة أنت طالق بلا رجع، أنت طالق البتة، أنت طالق طلاق البينونة، أنت طالق خرجت من ذمتي، أنت طالق لست بزوجة لي، لاحظ الآن، وكان هذا الكلام المرة الأولى، فهذه الألفاظ التي اقترنت بالطلاق، هذه الألفاظ التي اقترنت بالطلاق صيرت اللفظ بمنزلة الثلاث، صيرت اللفظ إيش؟ بمنزلة الثلاث، لأنه وصف الطلاق بما يقتضي الإبانة. فقوله أنت طالق لست زوجة لي كقوله أنت طالق طالق طالق، لا فرق. هذا هو المذهب وهو قول جماهير العلماء، أن الأوصاف الملاصقة المقارنة للفظ الطلاق الواحد يصيرها بمعنى الثلاث، يصيرها بمعنى الثلاث. نعم.
وإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق وقع واحدة، وكذا قوله علي الطلاق أو يلزمني، لأنه صريح في المنصوص لا يحتاج إلى نية، سواء كان منجزا أو معلقا أو محلوفا به، كأنت الطلاق لأقوما، لأنه مستعملا في عرفهم، كما في قوله فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا تماما، ولأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا وينكرون ذلك ولا يعلمون أن أل فيه للاستغراق.
نعم. لو قال لنا قائل أنت الطلاق لماذا لم تحسبوها ثلاثا؟ قلنا لسببين. الأول أنه ليس لما نطق بأنت الطلاق لم ينوي إلا طلقة واحدة. الثانية أن استخدام أصحاب العرف أنهم لا يستحضرون أن الألف واللام هنا للاستغراق، ولهذا السبب جعلوا كلمة أنت الطلاق أو وصف أنت طالق يجعلونها بمنزلة الواحدة. نعم. وكما ذكرت وأعيد وأكرر، قضايا الأعيان في مسائل الطلاق إنما ينبغي أن يفتي فيه المفتون والقضاة فقط، من لهم حكم إلزامي وحكم قضائي، أما العلماء والأئمة وأئمة المساجد والدعاة ليس لهم أن يفتوا في مسائل الطلاق، لأن قضايا الأعيان تختلف وهي في منزلة الأحكام القضائية وفي منزلة الفتاوى العينية التي لا بد من نظر المفتين فيها. نعم.
قال رحمه الله: وإن نوى ثلاثا وقع ما نوى، لأنه نوى بلفظه ما يحتمله.
نعم، لأن لفظ أنت الطلاق يحتمل الثلاث، فإن قال أنت الطلاق ونوى الثلاث وقع ثلاثا.
أو قال: ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى ونحوه، كعدد القطر والرمل والريح والتراب والنجوم، لأن هذا اللفظ يقتضي عددا، والطلاق له أقل وأكثر، فأقله واحدة وأكثره ثلاث. أو قال لها يا مئة طالق، فثلاث تقع كقوله أنت مئة طالق. وإن قال أنت طالق أشد الطلاق، أو أغلظه، أو أطوله، أو ملء الدنيا، أو مثل الجبل، أو على سائر المذاهب وقع واحدة، لأن ذلك لا يقتضي عددا، فالطلقة الواحدة تتصف بكونها يملأ الدنيا ذكرها، وأنها أشد الطلاق عليها، فلم يقع الزائد بالشك قاله في الكافي، ما لم ينوي أكثر فيقع ما نواه، لأن اللفظ يحتمله.
هذه أيضا مسائل تابعة للصورة الرابعة، وهي لو أن الرجل قال لزوجتي أنت طالق كل الطلاق، فجعل مع كلمة طالق وصفا يدل على عدد معين كأكثر من الثلاث أو ما يوازي الثلاث. لو قال لها أنت طالق كل الطلاق، الآن لا نفهم إلا الطلاق الذي يكون ثلاث. لو قال لزوجته أنت طالق عدد، لو قال لزوجته أنت طالق عدد الحصى طلق الثلاث والباقي لغو، لو قال لزوجتي أنت طالق عدد الآيات طلق الثلاث والباقي لغو، فهذه مسائل يجب أن ننتبه لها، فإن مسائل الطلاق عظيمة وكثيرة، وإنما المرجع فيها القضاة والمفتون. نعم.
قال رحمه الله فصل: الطلاق لا يتبعض، بل جزء الطلقة كهي.
نعم.
فإذا قال أنت طالق نصف طلقة أو ثلث طلقة أو سدس طلقة ونحوه، فواحدة، لأن ذكر بعض ما لا يتبعض كذكر جميعه، لأن مبناه على السراية كالعتق. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أنها تطلق بذلك إلا داود.
المقصود بداود هنا داود بن علي الظاهري، إمام الظاهرية في زمانه، وكان في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الطلاق لا يتبع، لو قال الرجل لزوجته أنا أطلقك ثلث الطلاق فتقع واحدة، لماذا؟ لأن الطلاق ثلاث. لو قال لزوجته أنا أطلقك نصف الطلاق، لاحظ الآن نصف الطلاق يختلف الأمر، لو قال نصف الطلاق فطلقتان، لو قال أنا أطلقك نصف طلقة فواحدة، لو قال لزوجته أنا أطلقك ثلاثة أثلاث طلقة فطلقة واحدة، لأن الطلقة لا تتعدد، والطلاق أنصافه وأثلاثه وأربعه معروف. طيب لو قال لزوجته أطلقك ربع طلقة، معروف أن الطلاق ثلاث ليس له ربع، فنسير الربع إلى أقل طلقة وهو واحدة. إذن هذه مسائل. لو قال لزوجتي أطلقك سدس طلقة، سدس طلقة يعني طلقة واحد، لأن الثلاث سدسه واحد. لو قال أنا أطلقك مثلا ثلثان فطلقتان وهكذا، لكنه لا يتبعض في العدد الواحد، لا يتبعض في العدد الواحد. نعم.
وإن طلق بعض زوجته بأن قال لها نصفك أو ربعك أو خمسك طالق، أو بعضك طالق، أو جزء منك طالق، طلقت كلها، لأنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تتباعد في الحل والحرمة، وقد وجد فيها ما يقتضي التهريم فغلب، كاشتراك مسلم ومجوسي في قتل صيد.
نعم. لو طلق الرجل زوجته بأن قال نصفك أو ربعك أو خمسك طالق، بعضك طالق، أو جزء منك طالق، فإن لا شك أنها تطلق، لأنه لا يتصور التبعيض في المعقود عليها، طلقت كلها، لأنها أضاف الطلاق إلى جملة لا تتبعض في الحل والحرمة. هذا مثل ما نقول لو قال لنا قائل هل يجوز أكل بعض الخنزير، ربع الخنزير، نصف الخنزير؟ الجواب لا، إذن الخنزير كله محرم. إذا لو قال الرجل مثلا لزوجتي أنت نصفك طالق ربعك طالق، نقول إنها لا تتبعض فتطلق كلا. نعم.
قال رحمه الله وإن طلق جزءا منها لا ينفصل كيدها وأذنها وأنفها طلقت كلها لأن لإضافة الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح أشبه الجزء الشائع
من كذلك لو أنه أضاف الطلاق إلى بعض أجزاء المرأة فإن الطلاق يسري إلى كلها نعم
وإن طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق قال أبو بكر لا يختلف قول أحمد إنه لا يقع طلاق وعتق وظهار وحرام بذكر الشعر والظهر والسن والروح وبذلك أقول انتهى ولأن أجزاء تنفصل منها حال السلامة أشبه الريق والعرق ونحوهما والروح ليست عضوا ولا شيئا يستمتع به ولأنها تزول عن الجسد في حال سلامته وهي حال النوم قال أبو الخطاب يقع بإضافته إلى روحها ودمها لأن دمها من أجزائها وروحها بها قوامها
أما بالنسبة لو أضاف الطلاق إلى الشعر أو إلى الظفر أو إلى السن فهذا يتصور أنه يقع الانفصال فلو قال الرجل لزوجته إن شعرك طالق فيمكن لها أن تقص شعرها وترمي الشعر وتبقى هي إذن لا يسري الطلاق إلى جسمها لو قال ظفرك طالق فإن الظفر يخرج ويطول حتى يذهب الذي كان عليه الطلاق ويأتي الجديد إذن يمكن يتصور أن لا يسري الطلاق إلى جسمها وهكذا بالنسبة للسن أما بالنسبة للروح والدم فالقول ما قاله أبو الخطاب رحمه الله نعم
قال رحمه الله فصل وإذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة نص عليه لأنه صرح بنفي الأولى ثم أثبته بعد نفيه فالمثبت هو المنفي بعينه وهو الطلقة الأولى فلا يقع به أخرى قاله ابن رجب في القواعد
هذه المسألة في ألفاظ الطلاق لو قال الرجل أنت طالق لا بل أنت طالق فالآن كرر كلمة أو جملة أنت طالق لكن كرر الثانية بعد نفي الأولى إذن لو كان الكلام متصل فإن هذه طلقة واحدة نعم. أما لو كان الكلام متصل فطلقة واحدة طيب لو كان الكلام منفصل يعني بمعنى لو قال الرجل لزوجته أنت طالق ثم بعد يوم قال لا بل أنت طالق فلاه الثانية يمكن أن يفهم منه الرجوع ثم إيقاع الطلقة الثانية لكن كما ذكرت هذه المسائل العينية يرجع فيها إلى المفتون إلى المفتين والقضاة نعم
قال رحمه الله ما لم ينوي أكثر وإن قالت وإن قال أنت طالق 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 فواحدة لعدم ما يقتضي المغايرة فيقع ما نواه لأن لفظه يحتمله وأنت طالق أنت طالق وقع ثنتان في مدخول بها لأن اللفظ للإيقاع فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما لها لانصرافه عن الإيقاع بنية ذلك وغير المدخول بها تبين بالأولى نوى بالثانية الإيقاع أو لا متصلا أو لا روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فثنتان في المدخول بها لأن حروف العطف تقتضي المغايرة وتبين غيرها بالأولى فلا يلزمها ما بعدها لأنها تصير بالبينونة كالأجنبية وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير مدخول بها لأن الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها
بالنسبة لألفاظ الطلاق إذا ذكرت بالواو أو بالفاء أو بثم فإنها تفيد المغايرة فلو قال أنت طالق وطالق وطالق فهي ثلاث طلقات فإن قال أنت طالق فطالق فطالق فثلاث إن قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق فثلاث لكن إن ذكر ألفاظ الطلاق بدون حروف العطف لو قال أنت طالق 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 فهنا يرجع الأمر إلى نيته إن نوى الثلاث وقع ثلاث إن لم ينوي الثلاث وقع واحدة وهذه الصورة هي التي جعلها عمر ثلاثا وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدا، فعمر عاملهم بالظاهر ولم يسأل عن نياتهم، والحاكم له أن يعامل الناس بالظاهر ولا يسأل عن نياتهم، وله أن يعاملهم بالنيات بحسب ما يراه القاضي والمفتي، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.